أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قسمين، وذلك لأن الجامع لا يخلو إما أن يكون داخلا في مفهوم كل واحد من الطرفين، أو لا يكون داخلا في مفهوم كل واحد منهما، والثاني بدوره ينقسم إلى أقسام ثلاثة لا غرض في بيانها على أنها أقسام منفصلة. ثم إن الاستعارة يمكن أن تنقسم باعتبار آخر من اعتبارات الجامع إلى قسمين، إلى استعارة عامية وإلى استعارة خاصية، وذلك لأن الجامع الذي هو وجه الشبه في الحقيقة لا يخلو إما أن يكون واضحاً لكل طبقة من طبقات الناس على اختلافها، فيكون وجه الشبه حينئذ مما يعرفه كل أحد، فهو واضح لعامة الناس، فتسمى الاستعارة باعتبار ذلك الجامع حينئذ استعارة عامية، وقد تسمى استعارة مبتذلة، وذلك لأن وجه الشبه إذا كان واضحا غير خفي على أحد فسوف يكثر استعماله من مختلف طبقات البشر، ويلزم من كثرة استعماله ابتذاله وامتهانه، أي أن يصير كثير الاستعمال على الألسنة. وإن كانت كثرة الاستعمال في بعض الأحيان هي التي قد تسبب إلى وضوح وجه الشبه جيد. وأما القسم الثاني فهو أن يكون وجه الشبه خفيا بحيث لا يطلع عليه إلا طبقة خاصة من الناس، ولذلك سميت الاستعارة بالاستعارة الخاصية نسبة إلى أهل خاصة. ثم إن وجه الشبه أو إن جامع الاستعارة الذي يكون في غاية الوضوح أبرز أمثلته مثل قولنا رأيت أسدا يرى، أو مثل قولنا تهلل وجه فلان في تشبيه الشمس في تشبيه الوجه بالشمس، جيد، أو تهللت الشمس إذا رأيت وجها جميلا آتيا إليك، وغير ذلك من الاستعارات التي يكون الجامع فيها في غاية الوضوح. وأما الاستعارة الغريبة فإن الغرابة في جامع الاستعارة تارة تنشأ من نفس غرابة التشبيه، بحيث يكون التشبيه أحد الطرفين بالآخر مما يبعد الالتفات إليه بحسب العادة، وتارة ثانية لا يكون هناك غرابة في أصل التشبيه، فتكون الاستعارة استعارة عامية، ولكن قد يحدث المتكلم نحوا من أنحاء التصرف في هذه الاستعارة عامية فتنقلب استعارة خاصية. والحاصل أن الاستعارة باعتبار الجامع إما عامية، وذلك إذا كان الجامع مما يلتفت إليه كل أحد، وإما خاصية، وذلك إذا كان الجامع بحيث لا يلتفت إليه إلا طبقة خاصة. ثم إن الجامع الذي يتصف بالغرابة على قسمين، لأن غرابته إما ناشئة من نفس غرابة التشبيه بأن يكون الوقوف على العلاقة بين المستعار والمستعار، المستعار منه والمستعار والمستعار له، بحيث لا يلتفت إليها في العادة، أو أن تكون الغرابة ناشئة من نحو تصرف في الاستعارة العامية، بأن يكون أصل التشبيه والعلاقة القائمة بين المستعار منه والمستعار له واضحة بحسب الأصل، ولكن يحدث في التركيب نحو تصرف بأن يسند شيء إلى غير ما هو له، على ما سيأتي في تطبيق الأمثلة، فتنقلب الاستعارة العامية خاصية. أما الغرابة التي تنشأ من نفس غرابة التشبيه، طبعا الكلام وإن كان في الاستعارة، ولكن الاستعارة تشبيه حذف أحد ركنيه، ولذلك غرابة الاستعارة مرجعها إلى غرابة التشبيه في الحقيقة. ولذلك فإن ما تقدم من الماتن في بحث التشبيه يغني عن ذكر هذا البحث ها هنا، إلا من جهة الوقوف على أمثلة الاستعارة. جيد. إذن أما الغرابة الناشئة من غرابة التشبيه في باب الاستعارة، فقد مثل لها الماتن بقول الشاعر: يصف فرسا مؤدبة إذ قال: وإذ احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة إلى انصراف الزاد. الشاعر في هذا البيت يريد أن يصف فرسه بالتأدب، حتى إن هذه الفرس لما كانت من أنواع الدواب الذي لا يعقل، فهي مما تتحرك باتجاه غريزته. الفرس بشكل عام، الفرس لما كانت من أنواع ما لا يعقل من الدواب، فهي إنما تتصرف باتجاه ما تملي عليها غريزتها. ولذلك احتاجت الدواب التي لا تعقل إلى لجام حتى يلجم هذا، لا حتى نلجم حركة الفرس، لأن الفرس إذا أرادت أن تتحرك إلى غير ما يريده صاحبها لجمها بذلك الحبل الذي يشده على أنفها. جيد. فالنوق أو الإبل أو الفرس لما كانت مما لا يعقل، فهي إنما تتحرك باتجاه ما تملي عليه الغريزة، ولذلك احتاجت إلى لجام، ولكن فرس الشاعر أراد أن يصفها بالتأدب، حتى إن هذه الفرس إذا نزل عنها، يعني إذا نزل صاحبها عنها وأرخى عنانها، أي أرخى باللجام مربوط على 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 المرسم، فإنها مع ذلك تقف ساكنة لا تتحرك باتجاه ما تمليه غريزتها، بل تقف منتظرة إلى أن يغيب عنها صاحبها. فأراد أن يصف فرسه بالتأدب حتى كأنها في محضر صاحبها لا تتحرك ولا تحتاج إلى لجام، فإذا نزل عنها وألقي عنها العنان، يعني ألقي عنها أزيل عنها ذلك اللجام على ما سيأتي، فإنها تبقى واقفة منتظرة لأمر صاحبها ولا تتحرك إلا إذا انقضى، أي انصرف عنها الزائر، وأراد بالزائر هنا نفسه، يعني نفسه صاحب الفرس. هذا معنى البيت. وأما الشاهد في هذا البيت فهو أنه استعار الاحتباء للفرس، والاحتباء إنما يكون للإنسان. بيان ذلك بشرح مفردات هذا البيت أولا. أما الاحتباء فهو جلوس الإنسان ضاماً رجليه إلى ظهره، وهذا يتحقق بعدة أنحاء، منها التربع. جيد، نحن نقول جلس متربعا، ومنها أن يضع باطن قدميه على الأرض وهو جالس ويثني ركبتيه باتجاه صدره. جيد، واضح الجلسة أي هي؟ فيقال إنه قد احتبى، أي جلس جلسة ضم فيها ركبتيه إلى ظهره أو إلى صدره. هذا هو الاحتباء. والاحتباء بهذا النحو إنما هو من شؤون الإنسان. وأما قوله قربوسه، فالصحيح أنها تقرأ بالفتح، بفتح الراء قربوسه، ويمكن أن تقرأ بتسكين الراء، ولكن لأجل الضرورة الشعر لا أكثر. والقربوس هو مقدم السرج. والحاصل أن الفرس يوضع شيء على ظهرها حتى يجلس ممتطيها من دون أن يشعر بوعكة من احتكاك عظمه بعظمها، ويقال لهذا المقعد جيد الذي يقعد عليه صاحب الفرس أو ممتطي الفرس يقال له السرج. والفرس كما يوضع على ظهرها سرج، يوضع على أنفها وفمها رسن، ثم يشد ذلك الرسن بحبل، ويقال للحبل عنان أو لجام. جيد، وإن كان اللجام نقيض العنان حقيقة. جيد، أو لا، ليس نقيضه، قال أطلق العنان. نعم، جيد. فاللجام لأنه يلجم الفرس عندما تتحرك على خلاف رغبة ممتطيها. فصار للفرس أمور ثلاثة، وهي الرسن وهو ما يلف على الأنف مربوطا بحديد أو غير ذلك. جيد، وسرج وهو على مقعد الفرس أو على ظهره، هو مقعد يكون على ظهر الفرس، ولجام وهو حبل يشد من الرسن. إذا اتضح ذلك فإن الشاعر، طبعا قلنا ما معنى القربوس، قلنا القربوس هو مقدم السرج، أي أوله من ناحية عمق الفرس. ثم إن هذا اللجام، أي الحبل الممتد من الرسن إلى السرج حتى يمسكه صاحبه، يكون طويلا بحسب العادة. فإذا ما وضع ذلك الحبل، أرخي ووضع على مقدم السرج، فسوف يصبح له هيئتان، هيئة نزولية من أنفه إلى منتصف ظهره أو إلى أسفل عنقه، ثم هيئة صعودية وهي من أسفل العنق إلى أعلى السرج. وهذا بخلاف ما إذا وضع ذلك الحبل على مؤخر السرج فسوف يكون ممتدا. واضح التقريب أو لا؟ أن هذا الحبل كلما أرجعته باتجاه آخر الفرس فسوف يصبح ممتدا، وكلما قربته إلى أن وضعته على قربوس السرج أي على مقدمه فسوف يصبح له هيئة نزولية، هيئة نزولية وهيئة صعودية. إذا اتضح ذلك فإن الشاعر أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من إرخاء ذلك الحبل نزولا ثم وضعه على مقدم السرج باتجاه الظهر، أراد أن يشبه هذه الهيئة بهيئة الثوب الذي يرتديه الإنسان في حالة الاحتباء. والثوب الذي كان يرتدى هو ما يسميه بالقميص أو التشداش. جيد، فأراد أن يشبه هيئة هذا الحبل المرخى على المرخى العنان والموضوع على مقدم السرج بالهيئة الحاصلة من الثوب في حالة الاحتباء، وهي أنه يكون نازلا من الركبتين باتجاه الحوض ثم مرتفعا باتجاه الظهر. جيد؟ تشتاش لما بتحسها عندما تجلس وتشعر بأنها قد ضاعت في 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 الحوض أو بين الفخذين. فأراد أن واضح صار وجه الشبه، فأراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من إرخاء العنان على مقدم السرج بالهيئة الحاصلة من إرخاء الثوب وضياعه بين الفخذين أو داخل الحوض عند الاحتباء. جيد؟ فالمشبه هنا هو الهيئة الحاصلة من إرخاء العنان، والمشبه به الهيئة الحاصلة من إرخاء الثوب حالة الاحتباء. ثم حذف المشبه به واستعار له شيء من لوازم، حذف المشبه به واستعار له شيء من لوازمه وهو الاحتباء، لأن هذه الهيئة الحاصلة من الثوب إنما تحصل عندما يكون الإنسان في حالة الاحتباء، فاستعار الاحتباء لهذه الهيئة الحاصلة. واضح صار؟ جيد. ومن الواضح أن في تشبيه هذه الهيئة بتلك نوع خفاء وغرابة، إذ لا يلتفت إليها من كل أحد بحسب العادة. فأصل الكلام مش وإذا احتبى وإذا ارتخى ذلك القربوس ارتخاء كالارتخاء الذي للمحتبي فاستعار له الاحتباء. نكمل معنى البيت، قال وإذا احتبى قربوسه بعنانه علك الشكيمة. الشكيم هي تلك الحديدة التي تكون معترضة، جيد، ويربط بها
أسنان الفرس،
ها، ويربط بها أسنان الفرس، ثم بعد ذلك يشد الحبل بالشمل إلى آخره. جيد. فأراد أن يبين أن هذا الفرس عندما ينزل عنه ويطلق له العنان لم يعد ملجوما، فإنه يقف ولا يجد شيئا يسلي نفسه به إلا أن يعلك هذه الشكيمة، يعني الحديدة، إلى أن ينصرف صاحبها عنه. وقد عبر عن صاحبها هنا بالزائر. هذا تمام الكلام في ما في الاستعارة التي تكون الغرابة فيها ناشئة من أصل غرابة التشبيه. وأما النحو الثاني من الاستعارة غريبة فهي التي تكون الغرابة فيها ناشئة من نحو تصرف في تركيب الاستعارة العامية، بأن تكون الاستعارة عامية بحسب الأصل فلازمها أن يلتفت إليها كل أحد، ولكن يحدث في تركيب الاستعارة نحو تصرف فتنقلب، فيحدث الخفاء بسبب هذا التصرف فتنقلب خاصية. وقد مثل لذلك بقول الشاعر أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسانت بأعناق المطي الأباطح. نشعر في بعض الأحيان بأننا لا نقرأ لغة عربية. جيد. قال هذه استعارة عامية بحسب الفرض. جيد. شوف، أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطح. هذا البيت أنشده الشاعر يصف حالة الحجاج عندما ينتهون من حجهم ويطوفون طواف الوداع، فإنهم بعد أن ينهوا مناسك الحج لا يعود لهم اشتياق إلا إلى أوطانهم، ومن اشتاق إلى شيء جد في السفر إليه. فأراد أن يصف حالة الحجاج عندما ينتهون من مناسك حجهم فإنهم يتعجلون الوصول إلى أوطانهم، فيحاولون أن يسلوا أنفسهم وأن يضيعها، أن يستهلكوا هذا الوقت بالأحاديث، ثم يطلقون العنان للإبل حتى تسير بسرعة وبلين. ولذلك قال أخذنا بأطراف الحديث بينا، يعني بعد إذ فرغنا من الحج وقصدنا أوطاننا من غير مهلة ومن غير استبطاء، جيد، فإننا أردنا أن نستهلك هذا الوقت حتى لا نشعر به، فإن الزمان ينقضي ويتصرم بالحركة، فإذا ما أحدث الإنسان حركة لم يشعر بانقضاء الزمن وبتصرم أجزائه، فأخذ بتناول أطراف الحديث فيما بينهم، جيد، ثم أراد أن يصف هذه الإبل أنها كانت تمشي بسرعة ولين. أما السرعة فلأنهم قد استهلكوا الوقت بالأحاديث التي تناولوها فيما بينهم، فلم يشعروا بالوقت، فصارت تلك النقود تسير بسرعة. وأما أنها تسير بلين فلأنهم لما انشغلوا بتلك الأحاديث لم يشعروا بالتعب، فكأنها كانت تسير بلين. ثم إن السير على الإبل واضح أنه مشهور أنه مريح أكثر من السير على الفرس لما في ظهرها من التحرك وغير ذلك. جيد. فقال أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسانت بأعناق المطي الأباطح. التفت، الأباطح جمع أبطح، والأبطح هو مكان لسيل الماء في دقاق الحصى. الآن إذا أتينا بحصى وكانت مثقوبة من الداخل ثقبا دقيقا، فإننا إذا أدرجنا في هذا الشلمونية، فإننا إذا أدرجنا في هذا الثقب ماء، جيد، فإن هذا الماء سوف يسير بسرعة وبلين من هذا الثقب. فمن أوصاف الماء أنه إذا أودع في ثقب ضيق فإنه سوف يسير فيه فيستهلكه بسرعة وبلين للطافة جسم الماء. فأراد الشاعر، التفت الأباطح هو هذا المكان الذي تسيل فيه تلك المياه، أراد الشاعر أن يشبه سرعة الإبل ولين حركتها بسرعة الماء ولين حركته عندما يكون وين؟ في ثقب حصى دقيقة. فشبه أن حركة الإبل بحركة المياه عندما تكون في الأباطح، ووجه الشبه سرعة الحركة ولينها من غير تخبط بل بلطافة ويسر. ثم حذف المشبه به حذف المشبه به، جيد، واستعار، نعم، حذف المشبه به،
أقول مشبه محذوف استعار،
وحذف أحدهما، لابد أن يحذف أحدهما، لا يمكن أن يحذف كليهما.
حذف المشبه عشان استعار، مشبه به وعوض محله شتين.
هو هلا خلينا نشوف، هو التركيب فيه مشكلة، جيد. الآن أراد أن يشبه حركة النوق أو الإبل بحركة هذه المياه، ثم حذف المياه واستعار لها شيئا من لوازمها وهي السيلان، لأن السيلان إنما يكون من أوصاف الماء. فعبر عن حركة الإبل بأنها سيلاوان. فكان أصله التفت، فكان أصل التركيب أن يسند السيلان إلى النوق أو إلى الأباطح، إلى الإبل، لأن الإبل هي المشبه هي المشبه جيد، وقد حذف المشبه به، وحينئذ عندما يحذف المشبه به يؤتى بشيء من لوازمه وينسب إلى المشبه جيد. ولكن فالسيلان كان حقه أن لا يسند إلا للنوق نفسها. شو يعني للنوق؟ للإبل، يعني للمطي، لأن المطي جمعه مطية، والمطية هي ما يمطط، والتي تمطط إنما هي الإبل. ومثل هذه الاستعارة بحسب أصلها مما لا خفاء فيها، فإذا ما قيل سالت الإبل أي تحركت حركة سريعة لينة كما تتحرك الماء المتدفق في أنبوب مما لا خفاء فيه، فهي استعارة عامية. ولكن بقاءها عامية كان مشروطا بأن يسند السيلان إلى أي شيء؟ بأن يسند السيلان إلى الإبل، يعني إلى المطي، في قوله بأعناق المطي. ولكنه أحدث تصرفا في التركيب فلم يسند السيلان إلى المطي يعني إلى الإبل، وإنما أسند السيلان إلى الأباطح. والأباطح كما عرفنا هي مكان مرور الماء الذي يتصف بالسيلان، يعني ذلك المكان الذي يجري فيه الماء عنده في دقاق الحصى، يعني في الحصى التي تتصف بالدقة. والحامل له على مثل هذا الارتكاب أنه أراد أن يبالغ في سرعة الإبل وليونتها، حتى كأنها لسرعتها وليونتها صارت نفس هذه الإبل كأنها تسير في ذلك في ثقب دقاق الحصى، حتى كأن دقاق الحصى صارت نفس الإبل تسير فيها كما تسير الماء فيها. واضح صار؟ جيد. فقد أحدثت تجوزين حقيقة. التجوز الأول في أنه نزل سرعة، شوف، نزل حركة الإبل وسرعتها وليونتها منزلة الماء اللين السريع الحركة عندما يجري وين؟ في الأباطح، يعني في ثقب دقاق الحصى. ثم بعد ذلك بالغ في ليونة جيد وسرعة هذه الإبل حتى كأنها تبقى لها تلك السرعة والليونة، حتى إذا صارت هي بنفسها داخل ثقب الحصى الدقيقة جيد. فأراد أن يبالغ في الليونة والحركة حتى كأن الثقب الدقيق صار مليئا بالنوق أو بالإبل. واضح صار؟ ومن هنا نشأت غرابة مثل هذه الاستعارة. ولذلك قال أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت، كان يفترض أن يقول وسالت أعناق المطي، يعني سالت ما هي التي سالت الإبل جيد، يعني سالت المطي، كان يفترض أن ينسب السيلان إلى المطي أو إلى قول أعناق، سالت أعناق المطي. قالوا لهذه فائدة ذكر الأعناق، لأن الأعناق أعناق الإبل هي التي منها نكتشف سرعة الإبل وليونة حركتها جيد، فإنه ينظر إلى هذه العنق كيف تعدو ذهابا وإيابا فيكتشف منها السرعة. ولذلك نسب السيلانة، أو كان يفترض أن ينسب السيلانة إلى أعناق المطي جيد. قال ولكنه نسب السيلانة إلى الأباطح حتى كأن هذه الأباطح صار ينزل منها نوق جيد، فكأن هذه النوق أو الإبل لسرعتها وليونتها قد نزلت منزلة الماء لا في أوصافه فقط بل في أوصاف محله. واضح صار؟ جميل. ومثل هذه الغرابة في الاستعارة نجدها في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة، وذلك لأن هذه الآية أريد فيها تشبيه الشيب بالنار، والوجه هو الظهور التام وسرعة الانتشار، فإن النار كانت تعد علامة، كان يستعلم بها من جبل إلى جبل لظهور الضوء، جيد، لظهور ضوئها، وهي من جهة سريعة الانتشار لأنها تأكل ما تتعرض إليه أو ما يتعرض إليها. فمن أوصاف النار الظهور التام الناتج من نور النار وسرعة الانتشار، فأراد أن يشبه الشيبة في ظهوره التام حتى كأنه لبياضه كالنور، جيد، وسرعة انتشاره حتى لا يكاد يعني تنبت شعرة بيضاء إلا وتلتهم تمام الشعر، جيد، أراد أن يشبه الشعرة يعني الأبيض يعني الشيبة بالنار بجامع الظهور التام وسرعة الانتشار، ثم حذف المشبه به وجاء بشيء من لوازم، حذف النار وجاء بشيء من لوازمها وهي الاشتعال. ومثل هذه الاستعارة بجامع الظهور والانتشار مما لا خفاء فيها حقيقة إذ يلتفت إليها كل أحد، أو من شأنها أن يلتفت إليها كل أحد، ولكن القياس في هذه الاستعارة أن ينسب الاشتعال إلى أي شيء؟ إلى الشيب، لأن الشيب هو المشبه، ولكنه في الآية قد نسب الاشتعال إلى أي شيء؟ إلى محل الشيب أي إلى الرأس، وذلك لأنه أريد أن يتجوز بتجوز آخر في هذه الآية، حتى كأن هذا الشيب لشدة انتشاره فقد استوعب كل جزء من أجزاء الرأس، فصار من ينظر إلى الرأس يتوهم أن الرأس هو الذي يشتعل لا الشيب، جيد، ففيه استعارة بنسبة الاشتعال إلى الشيب، وفيه تجوز آخر ببيان أن الشيب لما استوعب كافة أجزاء الرأس حتى كأن الشيب لاشتعاله واستيعابه كل أجزاء الرأس، فصار الرأس هو الذي يشتعل، هو الذي يتصف بالاشتعال، فنشأت الغرابة في الاستعارة من مثل هذا التصرف. طيب، هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة إلى خاصية وعامية. جيد، نقرأ هذا المقدار ثم ندخل في التقسيم الآخر. قال وأيضا، وإنما ذكر هذه الكلمة لأنه أراد أن يقسم الاستعارة باعتبار الجامع أيضا كما قسم الاستعارة في رتبة سابقة باعتبار الجامع، فهو رجوع إلى التقسيم باعتبار الجامع لا رجوعا إلى الأقسام التي تقدمت، جيد، وأيضا للاستعارة تقسيم آخر باعتبار الجامع وهو أنها إما عامية وهي المبتذل، الابتذال يعني الامتهان، والامتهان يعني هو الذي يمتهن فيكثر تداوله، جيد، ولذلك تفسير العامية بالمبتذلة، جيد، هو تفسير للسبب بمسببه أو بالعكس، جيد، لذوقال وهي المبتذلة وإنما ابتذلت لظهور الجامع فيها، نحو رأيت أسدا يرمي، أو خاصية وهي الغريبة التي لا يطلع عليها إلا الخاصة الذين أوتوا ذهنا به ارتفعوا عن طبقة العامة، والغرابة قد تكون في نفس الشبه أي في نفس وجه الشبه أي في نفس التشبيه في نفس الوقوف على وجه الشبه بين الطرفين، بأن يكون تشبيها فيه نوع غرابة، كما في قوله في وصف الفرس بأنه مؤدب وأنه إذا نزل عنه وألقي عنانه في قربوس السرج. واضح ليش اشترط أن يكون العنان في مقدم السرج حتى يتدلى ذلك الحبل المنسدل من الأنف. طيب في وصف الفرس وألقي عنانه في قربوس السرج وقف مكانه، يعني إذا نزل عنه وأرخي له العنان مع ذلك لا يتحرك ولا يتجه إلى مرعاه مثلا، وإنما يقف مكانه إلى أن يعود صاحبه إليه. وإذا احتبى قربوسه أي مقدم سرجه بعنانه، ونسب الاحتباء إلى مقدم السرج. جيد، بعناني علك الشكيمة إلى انصراف الزائر. الشكيمة والشكيمة هي الحديدة المعترضة في فم الفرس، وأراد بالزائر نفسه يعني صاحب الفرس. طيب شبه هيئة وقوع العنان في موقعه أي موقع من قربوس السرج، يعني في أول السرج، ممتدا إلى جانبي فم الفرس. شبه هذه الهيئة بهيئة وقوع الثوب في موقعه من ركبتين محتبي ممتدا إلى جانبي ظهره، يعني بيطلع تحس في شيء منسدل. طيب ثم استعار الاحتباء، وهو جمع الرجل ظهره وساقيه بثوب أو غيره. استعاره لأي شيء؟ قال استعاره لوقوع العنان في قربوس السرج. فجاءت الاستعارة غريبة لغرابة الشبه، مثل الالتفات إلى يعني واقع الالتفات إلى مثل هذه الهيئة غريب. وقد تحصل الغرابة بتصرف في الاستعارة العامية، هذا القسم الثاني، كما في قوله أخذنا بأطراف الحديث بيننا وسالت بأعناق المطيل أباطح. كان يفترض أن يقول وسالت أعناق المطي، ولكنه نسبها إلى الأباطح، حتى كأن أعناق المطي صارت أفرادا حقيقية من أفراد الماء فاندرجت ودخلت تحت الأباطح أو داخل الأباطح. جمع أبطح وهو مسيل، بس يقول مسيل يعني مكان السيل. جيد، مسيل الماء يعني مكان سيل الماء، وفي دقاق الحصى وهو مسيل الماء. يفترض أن يكون في دقاق الحصى، مش في دقاق الحصى تعرف شو مكتوب فيه، يفترض أن يكون هكذا، وهو مسيل الماء في دقاق الحصى، يعني في الحصى الدقيقة. طيب استعارة سيلان السيول الواقعة في الأباطح، جيد، لذلك قال في الأباطح هنا، تمام، لسير الإبل سيرا حثيثا في غاية السرعة المشتملة على لين وسلاسة. والشبه فيه ظاهر عامي، لكنه قد تصرف فيه بما أفاد اللطفة والغرابة. ما هو التصرف؟ لأنه أحدث تصرفا في التركيب والإسناد، إذ أسند الفعل أعني سالت إلى الأباطح دون المطي أو أعناقها. جيد، وحتى أفاد أنه امتلأت الأباطح من الإبل، حتى كأن الإبل صارت تنزل من شو؟ من هذه، من ثقب العصا الدقيقة، كما في قوله تعالى واشتعل الرأس شيبة والوجه، يعني التمثيل واضح، كما في قوله واشتعل الرأس شيبة، لأن الاشتعال كان حقه أن ينسب إلى الشيب، ولكنه نسب إلى الرأس الذي هو مكان الشيب. طيب وأدخل الأعناق في السير، يعني هنا أراد أن يجيب عن سؤال مقدر حاصله، أنه لما جاء بكلمة الأعناق؟ فإن السيلان إما ينسب إلى المطي نفسها أي إلى الإبل، وإما ينسب إلى الأباطح على ما تقدم. جيد، قال وأدخل الأعناق في السير لأن السرعة والبطء في سير الإبل يظهران غالبا في الأعناق، ويتبين أمرهما في الهوادي. شو هي الهوادي؟ هي الأعناق. جيد، ولكنه تفنن في التعبير. ويتبين أمرهما في يتبين أمر السرعة والبطء يعني في الهوادي، وسائر الأجزاء المستند إليها في الحركة، وتتبعها في الثقل والخف. هذا تمام الكلام في تقسيم الاستعارة باعتبار الجامع إلى قسميها عامية وخاصية. من تقسيمات الاستعارة أن تنقسم الاستعارة باعتبار أطرافها الثلاثة، أي المستعار منه والمستعار له والجامع. تنقسم الاستعارة باعتبار هذه الثلاثة إلى ستة أقسام، وذلك لأن الاستعارة إما أن يكون طرفاها عن المستعار منه والمستعار له، يعني المشبه والمشبه به، إما أن يكون طرفاها حسيين أو أن يكونا عقليين أو أن يكونا مختلفين. وإذا كانا مختلفين فإما المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، وإما المستعار منه عقلي والمستعار له حسي، فهذه أقسام أربعة. ثم إذا كان الطرفان عقليين فلا يمكن أن يكون الجامع حسيا، لأن الجامع هو ما كان قائما وان في الطرفين، والحسي لا يقوم في العقلي. وكذا إذا كان أحدهما عقليا والآخر حسيا، لأن الجامع يفترض أن يقوم بكل واحد من الطرفين، ففرض حسيتي يوجب أن يتقوم الحس بالعقل في أحد الطرفين. تمام؟ إذن فالاستعارة إما طرفاها عقليا، والجامع حينئذ لابد يكون عقليا، وإما طرفاها مختلفين، وهذا على قسمين، وكل واحد منهما لابد يكون الجامع فيه أيضا عقليا، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمة. فلم يبقى إلا القسم الأخير، وهو أن يكون طرفاها حسيين، وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. جيد، فتنقلب فتصبح الأقسام ستة، لأن هي أربعة بدوا ثم واحد من الأربعة ينقسم إلى ثلاثة، فتضم أقسام الثلاثة التي هي عبارة عن مجموع المقسم، جيد، إلى الثلاثة الأولى فتنقلب ستة. وذلك لأن الاستعارة إذا كان طرفاها حسيين فإما أن يكون الجامع حسيا كذلك، وإما أن يكون عقليا، إذ يمكن أن ينتزع أمر عقلي من أمور حسية بخلاف العكس، وإما أن يكون الجامع مختلفا، أي بعضه حسي والبعض الآخر عقلي على ما تقدم في التشبيه، فلا مزيد. جيد، فلا مزيد بحث في ها هنا، ولا مزيد فائدة إلا في الوقوف على أمثلة الاستعارة وشواهدها لا أكثر. فصارت الأقسام ستة، يقع الكلام في أمثلة القسم الأول، وهو الاستعارة التي يكون طرفاها حسيين ويكون وجه الشبه أي الجامع حسيا كذلك. قال والاستعارة، الآن نقرأ ونطبق. قال والاستعارة باعتبار الثلاث، المستعار منه والمستعار له والجامع، ستة أقسام، لأن المستعار منه والمستعار له إما حسيان أو عقليان، أو المستعار منه حسي والمستعار له عقلي، أو العكس، أو بالعكس، تصير أربعة. تمام. والجامع في الثلاثة الأخيرة عقلي لا غير، لامتناع انتزاع العقلي من الحسي، امتناع انتزاع الحسي من العقلي، لأن الحسي لا يقوم في العقلي. طيب لما سبق، ولذلك قال لما سبق في التشبيه، لكنه في القسم الأول، يعني إذا كان الطرفان حسيين، إما حسي وهذا واضح، أو عقلي وهذا واضح، أو مختلف، والمراد من الاختلاف أن يكون الجامع مركبا، لا أن يكون متعددا، أن يكون مركبا، بعضه حسي والبعض الآخر عقلي. طيب قال تصير ستة، وإلى هذا أشار بقوله لأن الطرفين إن كانا حسيين فالجامع إما حسي نحو فأخرج لهما عجلا جسدا له خوار. فقط أريد أن أقف على هذه الآية قليلا.
لهما ولا له؟
كيف؟
عندك لهما ولا له؟
فأخرج لهم، عفوا هون شو مكتوب عندي؟ فأخرج لهم، عفوا نعم، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هذه الآية جاءت في سيرة أو في الحكاية عن قصة موسى عليه السلام، عندما ذهب إلى الميقات، وكان يفترض في الميقات أن يكون 30 ليلة، ولكنه تعالى زاد هذه 30 10. جيد. فتأخر موسى حينئذ عن قومه، فتململوا من تأخره عنه، وكانت شائبة الوثنية لا زالت تعتريه، إلى أن استغل ذلك رجل من قوم موسى كان اسمه موسى أيضا، ولكنه كان يقال له موسى السامري، فقال لهم: هل تريدون أن أوجد لكم إلها تعبدوا؟ جيد. فأمرهم بأن يأتوا بحليهم التي كانوا قد سرقوها من قوم فرعون. والحاصل أن فرعون عندما استعلى في الأرض قسم قومه إلى قسمين، إلى أقباط وإلى أصباط، والمراد من الأصباط هم بنو يعقوب حقيقة. جيد. لذلك فانفجرت منهم 12 عيلة، لأن أبناء يعقوب كانوا 12 ولدا، فكل ولد كان سطا، يسمى سطا. وهؤلاء الأصباط في زمن عزيز مصر، في زمن يوسف عليه السلام، قد لقوا حظوة عند الملك، فقدموا على سكان مصر الأصليين، إلى أن توفي يوسف عليه السلام، بعدين آل الحكم إلى من؟ إلى الفراعنة. فالفراعنة وهم من السكان الأصليين لمصر كانوا حاقدين على من؟ على ذرية يوسف. فقسموا حينئذ أهل مصر إلى قسمين، إلى الأقباط وهم سكان مصر الأصليين، وإلى الأصباط وهم أبناء يوسف، يعني بني إسرائيل حقيقة. جيد. بني يعقوب، بني إسرائيل. جيد. وبدأوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، فقسم أهل مصر إلى قسمين، إلى الأقباط وهم السادة، وإلى الأصباط وجعلهم عبيدا للأقباط. ولذلك سلب الأصباط كل شيء، حتى إنهم في يوم أعيادهم كان يباح لهم فقط أن يستعيروا حليهم من الأقباط، يعني كان كل عبد يستعير ما عند سيده من حلي. عندما جاوز موسى عليه السلام بالأصباط البحر، يعني ببني إسرائيل البحر، يقال إنهم سرقوا معهم حلي الأقباط، يعني ما كانوا قد استعروا أخذوهم معهم إلى مكانهم. إلى أن جاء موسى السامري فقال لهم: إذا أردتم أن أصنع لكم إله فأتوني بتلك الحلي التي لا زالت موجودة معكم من الأقباط فأصنع لكم منها إله. هذا تفسير. في تفسير آخر يقال إن موسى السامري قد تلاعب بالأصباط أو ببني إسرائيل، فقال لهم: إن تأخر موسى عنكم إنما هو لبقاء شيء من آثار الفراعنة فيكم. قالوا: وما هو؟ قال: تلك الحلي التي استحبطوها معكم فأتوني بها حتى نحرقها. جيد. طيب. أما موسى السامري فأيضا هذا يوجد فيه خلاف في التفاسير. المشكلة أن كثير من تتمات القصص القرآنية جاء بها من التوراة المحرفة، وهذا هو المراد من الإسرائيليات. جيد. كيف كان؟ في بعض التفاسير، وهو التفسير الذي بنى عليه الشارح مع أنه في غاية الغرابة حقيقة، يقال إن موسى السامري هو ولد من في جيل وفي عمر موسى عليه السلام، ومعنى أنه في عمره أنه ولد في نفس السنة التي ولد فيها موسى، وتلك السنة كان يذبح فيها الأبناء خشية من مجيء ذلك المخلص. فيقال إن أم موسى السامري عندما أولدته خشيت عليه من الذبح فأودعته في كهف، فصار جبرائيل عليه السلام ينزل كل يوم على فرس فيطعم موسى السامري هذا جيد ويهتم به. ثم إن موسى السامري عندما كبر شيئا ما وجد أن فرس جبرائيل كانت كلما وطأت مكانا فإنه ينقلب ينبت فيه العشب، فأخذ قبضة. الآن الآية أخذت قبضة من إثر الرسول، لست كذا نشوف. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. جيد. قال أن السامري عندما كبر شيئا فشيئا التفت إلى أن جبرائيل عندما يأتي على فرسه فإن فرسه كلما وطأت شيئا مقفرا انقلب حيا، يعني انقلبت فيه ردت فيه الحياة فينبت العشب فيه. فيقال إنه أخذ قبضة من أثر الرسول. الرسول هو، ففسرت هذه الآية بناء على هذا التفسير، فسر الرسول بأنه جبرائيل جيد، وأنه أخذ حفنة من الرمال التي وطأت عليها الفرس لأنه وجد أن هذه الرمال جيد أو هذه الآثار التي لرجل الفرس جيد فإنها تدب الحياة، يعني توجد الحياة. طيب، فعندما جاء بنو إسرائيل ووضعوا حليهم أوقد نارا في هذه الحلي ونبذ، شوف، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، يعني كببتها دفعتها بقوة جيد، وين نبذتها؟ على تلك الحلي فانقلبت، لأن هذه الحفنة جيد توجد الحياة وتدب الحياة، فقد دبت الحياة في أي شيء؟ في تلك الحلي. وإذا كانت قد دبت الحياة فالذي نتج ما هو؟ الذي نتج كائن حي أو كائن غير حي؟ بناء على هذا التفسير كائن حي. جيد؟ طيب، وحينئذ تأتي الآية فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، إلى آخره. لا أريد أن أقرأ كل كلمات الآية، أقف على محل الشاهد. الشاهد أنه بناء على هذا التفسير فإن موسى السامري بعد أن ألقى هذه الحفنة من الرمال على الحلي انقلبت كائنا حيا ولكنه ليس عجلا، ولذلك جاء بعده بقوله جسد له خوار، يعني هو كائن ليس بعجل، تمام، ولكنه له أوصاف العجل في الشكل وفي الصوت وهو الخوار. فلما صار هذا الكائن شبيها بهيئته، يعني بشكله وبصوته أي بخواره لصوت العجل، استعار له لفظ العجل، لأنه لم يقل وأخرج لهم جسدا كالعجل، لا لا، لم يقل أخرج لهم جسدا له خوار كالعجل حتى يكون قد ذكر الطرفين، وإنما قال أخرج لهم عجلا حتى كأنه نزله منزلة فرد من أفراد العجل، ثم بين أنه ليس فردا حقيقيا بقوله جسدا له خوار. هذا طبعا بناء على بعض التفسيرات. على التفسير الآخر وهو أكثر مقبولية حقيقة، جسدا له خوار جسد، يكون الاستعارة في العجل وفي الجسد أيضا. جيد، هو حقيقة هذه الحلي عندما أضرمت فيها النيران فالتحمت ببعضها البحر تجوفت من الداخل، فصار الهواء عندما يمر بها يصدر خوارا كخوار العجل فسمي لذلك عجلا. وهون ساعتها بكت لي إذا ما معنى قبضت قبضة من أثر الرسول؟ له تفسيرات أخرى. جيد، ظن أنه يقال أنه ظن أنه مثلا يعني تحذلق، هكذا هو المراد، قبضت قبضة من أثر الرسول يعني حبت تحذلق، جيد، أحببت أن أفكر. جيد، بعض الناس يستحرم فيها أن تفكر. على كل حال، جيد، طيب، إذن الشاهد ما هو؟ الشاهد أنه شبه ذلك الحيوان الذي هو كائن حي على أحد التفسيرات أو مجرد جسم، جيد، على التفسير الآخر، شبه هذا الجسد بما له من شكل وخوار بالعجل ثم أسقط المشبه به واستعار له وجهه واستعار فالمستعار له شيء من لوازمه. الآن تجدون الفارق أنه في بعض الأحيان نسقط المشبه به معنى الكلام في الاستعارة التصريحية.
يسألك
ها؟ واضح في كثير من الأمثلة. نحن عندما نقول رأيت أسدا يرمي، أنت حقيقة ذكرت المشبه به.
حتى فينا أنه
هنا أيضا ذكر، نعم هنا ذكر المشبه به، نعم واستعار له شيء من لوازمه هو الجسد الذي له لا خور. نعم هنا يصح، ولكن في بعض الأمثلة التي تقدمت
حطمان صح كمان
فيما قبله
كان عم يشبه السيلان، هو عم يشبه المشي بالسيلان، حذف المشي اللي هو المشبه، ذكر المشبه
صحيح. صحيح أنا اشتبهت جيد وانصرنا. طيب إذا هذا هو هذه الساعة، وجه الشبه ما هو؟ قال وجه الشبه هو الشكل والصوت وكلاهما مما يدرك بالحس. قال فإن المستعار منه ولد البقرة، والمستعار له والمستعار له الحيوان الذي خلقه الله تعالى من حلي القبط. شوف خلقه إنه يعني الخلق نسب إلى الله، جيد، خلقه الله تعالى من حلي القبط. ليش قال القبط؟ هذه الحلي كانت للأقباط وإنما أخذها الأصباط صريخة، جيد، التي سبكتها نار السامري عند إلقائه في تلك الحلي التربة التي أخذها من موطئ فرسي جبريل عليه الصلاة والسلام. تفسير في غاية الضعف حقيقة، هذا من الإسرائيليات أخذ من التوراة. طيب والجامع بين الطرفين، قال الشكل، فإن ذلك الحيوان كان على شكل ولد البقرة، والجميع من المستعار منه والمستعار له والجامع حسي أي مدرك بالبصر. طيب ثم القسم الثاني أن يكون القسم الثاني أن يكون الطرفان حسيين ولكن يكون الجامع عقليا، وفي هذا المثال طبعا الكثير من الشرح، وهو قوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. التفت، السلخ عبارة عن كشط الجلد بالكاف ثم بالطاء، عن كشط الجلد، وكشط الجلد هو إزالته بحيث يظهر ما تحته وهو اللحم، فيقال سلخت الجلد، فيترتب على انسلاخ الجلد بيان اللحم. التفت، فالسلخ حقيقة إنما يسند إلى ما يكون ظاهرا أو ما يكون باطنا،
ظاهر
إلى ما يكون ظاهر. بعبارة ثانية السلخ إنما يسند إلى ما يكون عارضا أو ما يكون أصيلا،
عارض
إلى ما يكون عارضا، جيد. فإن اللحم يتكون ثم يعتريه الجلد فيسلخ عنه الجلد فيبدو اللحم، تمام؟ جيد. ثم إن الآية قد استعارت الانسلاخ ها هنا من الذي هو من أوصاف الجلد، استعاره فجعله وصفا من أوصاف، ما هو الذي ينسلخ هنا؟ نسلخ منه النهارة، تمام؟ فجعله وصفا للنهار. وإذا صار التفت، وإذا كان السلخ إنما يسند إلى الظاهر لا إلى الباطن، إلى العارض لا إلى الأصيل، فإسناد الانسلاخها هنا إلى النهار يجعل النهار ظاهرا والليل باطنا، أو فقل يجعل النهار عارضا والليل أصيلا. والحاصل أن الآية فيها تشبيه هيئة بهيئة، فكما أن ظهور، شوف، كما أن ظهور اللحم مترتب على أي شيء؟ على كشط الجلد، يعني على انسلاخه. فظهور الليل صار مترتبا على انسلاخ النهار، فالنهار فالجلد إذا سلخ عن اللحم بان اللحم وظهر، وإذا سلخ أي أزيل النهار، أزيل الضوء جيد، فإنه يتبين الليل ويظهر جيد، مش يعني يظهر يعني يصبح مرئيا، يظهر واضح، يدرك بالحس أو بالعقل، يدرك الليل بالحس جيد. ولكن التشبيه هنا هو تشبيه ترتب شيء على ترتب ظهور شيء على شيء بترتب ظهور شيء على شيء. فقد شبه الجلد بالنهار في ترتب ظهور ما بعده على زواله، وهذا الترتب مما يدرك بالعقل ولا يدرك بالحس. فالتشبيه طرفاه حسيا تمام، وهما النهار والجلد، ووجه الشبه عقلي. ثم حذف المشبه، وهو عفوا حذف المشبه، والمشبه من هو هنا
حذف المشبه
حذف المشبه والمشبه به
اللي هي استعارة، فحذف المشبه.
الآن ما هو ماذا يريد من النهار؟ يريد النهار حقيقة أو لا؟
بل
يريد النهار حقيقة جيد. فما هو مشبه ذكر
المشبه به،
وإنما حذف المشبه المشبه به.
المشبه هو
وجيء
ذهاب الليل.
كيف
المشبه هو ذهاب الليل مش نفس الليل؟
لا التفت، وأراد أن يشبه النهار لا دخل لنا بالليل، أراد أن يشبه النهار بالجلد، فجاء بالنهار وقصد معناه، وجاء بشيء من لوازم المشبه المشبه به. قال ونسلك، واضح صار هنا ماذا ذكر؟ هنا ذكر
تصير مجاز بالإسناد،
هذا بناء عندما أنكر الاستعارة بالكناية، هي هذا استعارة بالكناية لأن الذي ذكر هو المشبه وحذف كقوله إذا المنية أنشبت أطفار، شوف نسب الأطفار إلى المنية وهو يريد المنية جيد، فقد جاء بلفظ المشبه وأراد منه المشبه واستعار شيئا من لوازم المشبه. وهنا هكذا نسلخ منه النهار، أراد من النهار نفسه معناه الحقيقي جيد. الآن البعض يقول هذا الإسناد إسناد مجاز، البعض يقول لا، هو حتى تكون استعارة بالكناية أراد من النهار هنا شيء آخر. لكن هذا لا نريد أن ندخل في هذا التفصيل يأتي. طيب كيف كان حذف أحد الطرفين واستعار شيئا من لوازمه وهو الانسلاخ، فنسب الانسلاخ إلى النهار، وانسلاخ النهار التفت الانسلاخ لما أسند إلى النهار علم أن النهار عارض على الليل لأن الجلد عارض على اللحم، ولذلك صح في آخر الآية أن يقال فإذا هم مظلمون، لأنه إذا انسلخ شوف إذا انسلخ النهار أي أزيل فلم يبقى إلا الليل، فلما أزيل النهار قال إذا هم مظلمون، فجاء بإذا فجائية للتعبير عن الحركة أو الانتقال الدفعي جيد، عن الطفرة في الانتقال من الضوء إلى الليل، وفي ذلك إشارة إلى سرعة الضوء. ليش؟ حتى إذا انسلخ ذلك النهار يعني أزيل ضوء الشمس حقيقة تمام، وإزالة ضوء الشمس، فالضوء لا يحتاج إلى فاصل زمني كثيف حتى يتمدد، كما لا يحتاج إلى فاصل زمني كثيف حتى ينقضي، ولذلك جاء فإذا حتى إذا انسلخ، والتعبير بالسلخ إشارة إلى سرعة انقضاء الضوء يعني سرعة تمدده وسرعة، لأنه إذا كان سريع التمدد فهو سريع الانطفاء. جيد وفيه إشارة أيضا إلى أن الضوء من الأجسام. على كل حال جيد، فعندما يزال هذا الضوء لم يبقى إلا ظلمة الليل فتظهر، فإذا هم، ولذلك صح فإذا هم مظلمون، لأننا جعلنا النهار عارضا والليل أصيلا أو أصلا. طيب
سمعنا ذكر المشبه به،
كيف؟
ذكر المشبه به
وين؟
هو قال يريد أن يشبه كشف الضوء بالسلخ،
يريد أن يشبه كشف الضوء
بالسلخ.
نعم، إذا فعلنا، إذا نعم إذا جعلناه، نعم يريد أن يشبه الهيئة، نعم أراد أن يشبه الهيئة الحاصلة من كشف الضوء وزواله بالهيئة الحاصلة من كشف الجلد وانسلاخه. جيد، ثم حذف المشبه به حينئذ.
ذكر المشبه بالسلخ،
ذكر المشبه به
حسب ما هو يعني عامله.
جيد، وما هو الشيء الذي من لوازمه الذي استعاره؟ إذا قلنا إنه ذكر المشبه، عفوا، إذا قلنا إنه ذكر المشبه به، حين هذا المشبه به هو الانسلاخ،
هو المستعار منه، شاك؟
هو المستعار منه. غريبة حقيقة، أفترض أن يكون بالعكس. على كل حال نقرأ. قال وإما عقلي نحو آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإن المستعار منه، يعني
مستعار،
مستعار منه، ما استعرنا منه ما هو؟
مستعار، استعرنا.
جيد، هو المشبه والمشبه به،
مشبه به،
مشبه به،
مشبه به في الاستعارة المستعار منه. نعم، المستعار منه
هو المشبه،
هو المشبه به،
مستعار
كما تقول رأيت أسدا، كما تقول رأيت أسدا يرمي،
هذا من المستعار له.
نعم، واستعرنا من معناه، واستعرنا لفظه. جاي مستعار له هو المشبه. جاي قال إن المستعار منه، مستعار من يعني المشبه به، هو معنى السلخ، وهو كشف الجلد عن نحو الشات، يعني عن مثل الشات وغيرها. والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل. جاي كشف الضوء لم يذكر، هذا المشبه لم يذكر، فذكر المشبه به يعني ذكر السلخ، لا شيء صح، ذكر السلخ وأراد منه انكشاف الضوء. تمام، وهو موضع إلقاء ظله، وهما حسيان. ألا نستطيع أن نقول النقل والاستعارة؟ هذا صحيح، ولكن يصح النقل والاستعارة أو لا؟ أن نقول إنه أراد أن يشبه، أراد أن يشبه انكشاف الضوء بالسلخ.
هو مثل مكنية يعني؟
أو مش انكشاف الضوء؟ نعم، كيف؟ إذا تنقلب مكنية، ولكن التفت، الاستعارة التصريحية واضحة، أراد أن يشبه، التفت، قال أراد أن يشبه ضوء انكشاف ضوء النهار بالانسلاخ، فحذف المشبه وجاء بالمشبه به. طيب هذا واضح. الآن تعال نقلبها، ماذا نقول؟ نقول أراد أن يشبه النهار بأي شيء؟
بالجلد. حذف الجلد.
وجه الشبه أن زوال أحد ما يترتب عليه ظهور شيء آخر. تمام، ثم حذف شبه به هو الجلد، واستعار له شيء من اللوازم، فينقلب الإسناد حينئذ الإسناد مجازيا عند من ينكر الاستعارة بالكناية، فنقول استعار له السلخ، أو عفوا نقول يعني أسند السلخ إلى غير ما هو له، أو تكون استعارة بالكناية. صح ولا يصح؟
ستضرب بكل الحالات،
ولذلك عندما نصل إلى استعارة بالكناية سوف نقف على مشكلة طويلة. كيف كان؟ قال وهو كشط الجلد عن نحو الشط، والمستعار له كشف الضوء عن مكان الليل، وهو موضع إلقاء ظله. ولذلك في هذه نفس هذا المثال الآن فيه خلاف بينه وبين السكاكي. قال وهما حسيان، يعني الطرفان حسيان واضح، والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر، أي حصوله عقيب حصوله دائما أو غالبا، كترتب ظهور اللحم على الكشط، وترتب ظهور الظلمة على كشف الضوء عن مكان الليل، والترتب أمر عقلي، وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل. ليش؟ لأن المنسلخ يكون عارضا على المنسلخ عنه، جيد؟ والمنسلخ هنا هو النهار، كما يكون المنسلخ الجلدة، الجلدة. طيب، فقال وبيان ذلك أن الظلمة هي الأصل والنور طار عليها يسترها بضوء. طبعا في تعبيري كثير من التسامح، الظلمة ليست انعداما للضوء وليست شيئا وجوديا حتى يسترى بالضوء، تمام؟ فإذا غربت الشمس فقد سلخ النهار من الليل، أي كشط وأزيل، كما يكشط عن الشيء الشيء الطارئ عليه الساتر له، فيجعل ظهور الظلمة بعد ذهاب ضوء النهار بمنزلة ظهور المسلوخ بعد سلخ إهابه عن، وحينئذ صح. ولأن النهار هو الذي ينسلخ، جيد؟ يعني هو الذي يزول عن الليل، فعندما نسلخ النهار صح أن يقال بعد ذلك فإذا هم مظلم. قال وحينئذ صح قوله تعالى فإذا هم مظلمون في نفس الآية، لأن الواقع عقيب إذهاب الضوء عن مكان الليل هو الإظلام، تعبير مسامح الواقع ولا يقع، جيد؟ الآن نحن نتوهم أن الظل أمر وجودي، وحتى الظل وليس إلا انعداما لل، هي بقعة، جيد، ينعدم فيها الضوء، تمام؟ ولكن نحن نقارن فنشعر أن الظل شيء وجودي. طيب، وأما على ما ذكر في المفتاح من أن المستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل ففي إشكال إلى آخره، سوف يأتي هذا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم.